بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ قال: من آل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت قالت: جاءت امرأة مع ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن كن له سترا من النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثني سقر حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم حدثنا أبو قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدا في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة في رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. قال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. المراد إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مرية القبطية المصرية، لأنه أهدله المقوقس، أهدله ملك مصر في ذلك الوقت مارية القبطية، فتسراها النبي صلى الله عليه وسلم فولد له إبراهيم، فتوفي وهو صغير. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم أي ابنه من مارية القبطية فقبله وشمه. وهذا هو الشاهد، رحمة الولد، هذا فيه رحمة الوالد، رحمة الولد من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بولده أنه قبله وشمه. ثم ذكر في الباب أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عمر عن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر، شاهدا يعني حاضرا عنده، كنت شاهدا لابن عمر يعني حاضرا عنده، وسأله رجل عن دم البعوض، يعني هل هو نجس أو طاهر دم البعوض، يعني دم البعوض والقامل وكل ما لمس الإنسان فهو طاهر، معلوم هذا، دم البعوض ودم القمل وكل ما لا الصراصير كل ما لا نفسه سائل فهو طاهر إلا إذا كان متولد من نجاسة. إذا كان الصراصير متولدة من نجاسة فإلا فهو طاهر. كل ما لا نفسه سائل فهو طاهر. هذا الرجل يسأل عن دم البعوض, يسأل ابن عمر يقول عن دم البعوض, قال ابن عمر هل دم البعوض نجس إذا أصاب ثوبي ولا طاهر؟ فقال له ابن عمر ممن أنت؟ من أي بلد؟ قال من أهل العراق. فقال ابن عمر انظروا إلى هذا يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الحسين بن علي رضي الله عنه, يعني يقتلون ابن النبي ابن بنته الحسين بن علي ولا يسألون عنه, من أعظم الكبائر جريمة القتل ولا يسألون عنها, ويسألون عن دم البعوض هل هو طاهر أم نجس؟ هذا من تعنت أهل العراق, يسألون عن الصغيرة ولا يبلون بالكبيرة فلا يسألونها, يسألون عن الصغيرة دم البعوض ولكن الجريمة هو قتل الحسين ما يسألون عنها, فلا يسألون عنها ولا يتوبون ولا يستغفرون منها. وقد قتلوا من النبي صلى الله عليه وسلم, وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. ريحانتان تثنية ريحانة وهي البقرة المعروفة التي تشم لأن الأولاد يشمون ويقبلون, فكأنهم من جملة الرياحين. وهما ريحانتاي من الدنيا يعني نصيبي من الريحان الدنيوي. وهذا هو الشاهد الترجمة, قول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الحسن والحسين هما ريحانتان من الدنيا والريحانة تشم, وهذا من رحمة الوالد وتقبيله وشمه, تقبيل الولد وشمه, هذا من هو الشاهد الترجمة في رحمة الوالد وتقبيله ومعانقته. الحديث الثاني حديث عائشة أن عروة بن الزبير أخبر عبد الله بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءت امرأة معها ابنتان تسألني, يعني تشحت مع تسأل لابنتيها فقيرة, فلم تجد عندي غير ثمرة واحدة. بيت النبوة لا يوجد فيه إلا ثمرة واحدة, ما وجدت إلا ثمرة واحدة, قالت فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها, قسمت التمر شقتها نصفين وأعطت كل واحدة النصف ولم تأكل منها شيئا. ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي الرواية للأكثر أكثر الرواة على أنه يلي بالتحتانية من الولاية, ورواية الكشميهني بموحدة مضمون من البلاء من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار, وذلك بأن إذا علمهن وأحسن تربيتهن ولم يعترض ولم يتسخط على ربه فيقول لماذا أعطيت البنات, فإذا علمهن وأحسن إليه ربهن وأحسن تربيتهن كن له سترا من النار. هذا فيه فضل الإحسان للبنات والإحسان إليهن من أسباب النجاة من النار. والشاهد الترجمة أن هذه المرأة رحمت ابنتيها فشقت التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. ووقع في رواية عروة بن مالك عن عائشة أنها أعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل ابنة تمرة ورفعت إلى فيها التمرة الثالثة لتأكلها, لكن البنتين أسرعتا وأكلت التمرة, فلما رفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها نظرتا إليها بردان التمرة فعدلت عن أكلها فشقتها بينهما نصفين وعرضت كل واحدة نصف شق ولم تأكل شيئا, أعطت كل بنت التمرة ثم لما أردت تأكل التمرة الثالثة ونظرت إليها يريدان التمرة عدلت عن أكلها وشقتها بنفسها. وعائشة تنظر إليها قالت فلما خرجت وجاء النبي أخبرتها بذلك فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن أن كنا لهم سترا من النار. وفي لفظ أنه قال إن الله أوجب لها بها الجنة, يعني بهذه الرحمة. وهذه الرواية في الحديث أنها تمرة والرواية الأخرى أنها ثلاث تمرات, ويجمع بينهما بأحد وجهين, أحدهما تعدد القصة, يعني هذه قصة هذه امرأة جاءت ولا تجد عندها إلا تمرة, والقصة الثانية جاءت وعطتها ثلاث تمرات. والوجه الثاني أنها قصة واحدة, أعطتها تمرة واحدة أولا ثم وجدت ثنتين فأعطتها إياها. وهناك وجه ثالث وهو أن المراد بقول عائشة فلا أجد غير تمرة واحدة, يعني غير تمرة واحدة أخصها به. الله أكبر, رؤية النبوة لا يوجد فيه غير تمرة واحدة. وفي قصة تحنيك عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم أنهم طلبوا ثمرة فعز عليهم وجودها, يعني شق عليهم لم يجد ثمرة يحنك الولد ولم يضرهم ذلك, الله زوى عنهم الدنيا لا لهوائهم على الله لكن لحكمة بالغة ليعظم أجرهم، ومع ذلك نشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله وبلغوا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها وحملوا الشريعة فلم يضرهم ذلك فأفلحوا، فتح الله بهم الفتوح وصل بهم الأمصار. الحديث الثالث حديث أبي قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه وهي بنت بنته زينب، بنت بنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع على عاتقه ويصلي بالناس، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. وهذا هو الشاهد الترجمة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه يحمل أمامة على كتفه وهو يصلي بالناس، إذا ركع وضعها في الأرض وإذا رفع قام حملها، وفي دليل على أن مثل هذا العمل لا يعتبر من العمل لا يؤثر في الصلاة الحركة مثل حمل أمامة مثل فتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، كل هذا من العمل اليسير في الصلاة، النبي فتح الباب لعائشة وهو يصلي وحمل أمامة وهو يصلي بالناس يحمله على عاتقه وإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، هذا من الحركة التي تؤثر في الصلاة. حديث الرابع حديث أبي هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي رئيس قبيلة التميم وهو من جفاة من جفاة العرب جالسا، قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولاد ما قبلت منهم واحدة، يعني يقول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن قال عندي عشرة ما قبلت ولا واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، استفهام إنكاري، أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، هذا هو الشاهد الترجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالولد قبل الحسن بن علي. حديث الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون يعني تظنون أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على أن تطرحه، يعني ما يمكن، يعني مش تتتبع السبي فلما وجدت الصبي صبيها جاءت ومن شدة فرحها به وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يمكن تلقي ولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا لا يا رسول الله، فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والشاهد الترجمة رحمة الوالد، رحمة هذه المرأة من السبي بولدها حيث ألصقته ببطنها، وفي إثبات الرحمة لله عز وجل، قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله تعالى موصوف بالرحمة كما يقول جلاله وعظمته وأنه أرحم بعباده. شو قول الشارح فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، شوف هذا فيه في توجيه الله ذكرها الحافظ قوله فإذا امرأة في صفحة كم 430 قوله فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي،
قوله فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي كذا للمستمني والسرخسي بسكون مهملة من تحلب وضم اللام
بسكون المهملة من تحلب وضم اللام تحلب نعم وثديها
بالنصب وتسقي بفتح المثنى وبقاف مكسورة والباقين قد تحلب
تسقي بفتح المثنى وبقاف مكسورة تسقي نعم وللباقين هذه الرواية
والباقين قد تحلب بفتح الحاء وتشديد اللام أي تهيأ لأي يحلب
تحلب وثديها تسقي والباقين قد تحلب ثديها يعني تهيأ لأن يحلب وثديها قد تحلب ثديها تحلب الرواية الأولى إذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي والرواية الثانية إذا امرأة من السبي تحلب ثديها يعني تهيأ لأن يحلب نعم وثديها بالرفع
ففي رواية الكشميهاني بالإفراد والباقين ثدياها بالتثنية والكشميهاني بسقي وهو المشي بسرعة
بكسر إيش
والكشميهاني بسقي بكسر موحدة وفتح المهملة وسكون قاف وتنوين التحتانية وللباقين تسعى بفتح العين المهملة من السعي وهو المشي بسرعة
امرأة من السبي تحلب ثديها تسعى في رواية تسعى نعم
وفي رواية مسلم عن حلواني وابن عسكر كلاهما عن ابن أبي مريم تبتغي بموحدة ساكنة ثم مثنات مفتوحة ثم غين معجبة من ابتغاء وهو الطلب. قال عياض وهو وهم، والصواب ما في رواية البخاري. وتعقبه النووي بأن كل من روايتين صواب، فهي ساعية وطالبة لولدها. قال القرطبي لإخفاء
لا خفاء، لا خفاء بحسن رواية
لا خفاء بالهمز عندها. قال القرطبي لا خفاء بحسن رواية تسعى وضوحها، ولكن الرواية تبتغي وجها وهو تطلب ولدها، وحذف المفعول للعلم به فلا يغلط الراوي مع هذا التوجيه.
في آخر الشرف
قوله بعباده،
قوله ورحمة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة لفظ العباد،
قال الشيخ محمد بن أبي جمرة لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين.
الله أرحم بعباده، لفظ العباد عام بما خاص بالمؤمنين. نعم. وهو كقوله
تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فهي عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت له. ويحتمل أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي المرء يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده، وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالى أرحم منه، فليقصد العاقل لحاجة من هو أشد له رحمة. قال وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن النظر للمرأة المذكورة، بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه بالنظر إليها. وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته، لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل، ومع ذلك فقربها النبي صلى الله عليه وسلم للسامعين بحال المرأة المذكورة. وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم، مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه، لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة وما يخشى من محرمية متوهم وتفر. قلت ولفظ الصبي بالتركيز في الخبر ينازع في ذلك. قال وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد يستدل به على عكس ذلك. فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى الإرضاع في تلك الحالة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترضي أحدا منهم. وأما الثاني وهو أقوى، فلأنه أقر على إرضاعه من قبل أن تتبين الضرورة.
الإحسان بالتربية والتعليم والنفقة والكسوة والتزويج، كل هذا من الإحسان. لا الإحسان يشمل الواجب والمندوب.
باب جعل الله الرحمة في مئة جزء. باب جعل الله الرحمة في مئة جزء. حدثنا الحاكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في مئة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
هذا الترجمة على أصل الحديث، فهو جعل الله الرحمة في مئة جزء. ذكر حديث أبي هريرة النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في مئة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تترحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي حديث سلمان عند مسلم في آخر الزيادة إذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مئة، ويرحم بها الخلائق يوم القيامة. في الوقت الآخر خلق الله مئة رحمة، أمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل إلى الأرض واحدة، فبها يترحم الخلق، وفي يوم القيامة يقبض تلك الرحمة الدنيا فيكمل بها المئة فيرحم الله بها الخلائق يوم القيامة. ولهذا في حديث سلمان عند مسلم يأخذ زيادة، فإذا كان يوم القيامة أكمل بهذه الرحمة مئة. ولمسلم أيضا إن الله خلق مئة رحمة يوم خلق السماوات والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وهذه الرحمة الرحمة المخلوقة، هذه الرحمة الرحمة المخلوقة، وغير الرحمة التي هي صفة الله من صفات الله تعالى. فالرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة والتي ذكر في الحديث جعل الله مئة رحمة وفي لوح الله مئة رحمة، والثانية رحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالرحمة رحمتان فلا يلتبس الأمر. نعم.
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
نعم. هذا الترجمة في قتل الولد خشية أن يأكل معه، وأنه من كبائر الذنوب العظيمة التي تلي الشرك. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا الشرك، أجعل الله ندا يعني مثلا مثيلا لله في العبادة والمحبة والتعظيم والإجلال، وهذا هو الشرك الأكبر. قال تعالى ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا أعظم الذنوب هو الشرك، أن يجعل الله ندا وخلقه. ثم يليه القتل، قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. فالقتل يلي الشرك لله عز وجل. وإذا كان قتل الولد يكون أعظم لأنه قتل وقطيعة رحم، سمى فيه الأمران قطيعة الرحم والقتل. وإذا كان خشية أن يأكل معه أيضا أمر ثالث، هو سوء الظن بالله وعدم الإيمان بالقدر وأن الله تكفل بأرزاق العباد. ولهذا قال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فطأنا ذنبا، فالخطأ هو الذنب خلاف الخطأ. فهذه الجريمة الثانية بعد الشرك جريمة القتل، وقتل الولد، وإذا كان قتل الولد فضم إلى جريمة القتل جريمة أخرى وهي قطيعة الرحم، وإذا كان خشية أن يأكل معه ضم إلى جريمة ثالثة وهي سوء الظن بالله، فإن الله تعالى تكلم تكفل بأرزاق العباد. فهذا أساء الظن بالله فقتله خشية أن يأكل معه فينقص رزقه. ثم الجريمة الثالثة الزنا بحلية الجار. الزنا عظيم من الكبائر العظيمة، وإذا كان بحلية الجار يكون أعظم وأعظم. السبع ضم إليه الجريمة الثانية وهي الزنا وخيانة الجار وإيذائه. وأنزل الله تصديق ذلك في سورة الفرقان، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، وربما قتلوا البنات خشية العار، فيقتلون البنات بعضهم يقتل البنات خشية العار، ويقتل الأولاد خشية الفقر، صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وضع الصبي في الحجر. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه.
هذا الترجمة وضع الصبي في الحجر، كان حديث عائشة أن النبي وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وفيه الرفق بالأطفال والصبر عليهم وما يحدث عنهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال على الصبي نضحه بالماء، هذا الآخر من دون أنه نضحه بدون غسل لأنه لم يأكل الطعام، في دليل على أن الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي في غسل بوله النضح، هو يصب الماء صبا بدون غسل بدون مغسل، بخلاف بول الجارية والغلام الذي أكل الطعام فإنه لا بد لا يكفي النظف بل لا بد من تحريكه وغص مص باليد. نعم ها والقي كذلك عند العلماء نجس إلا الشيء القليل يرفع عنه. نعم.
باب وضع الصبي على الفخذ. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبي قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النادي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت.
نعم ترجم في وضع الصبي على الفخذ. ذكر حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال أسامة يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. هذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام من تواضعه وإناسة الصبيان. وكان أسامة بن زيد أسن من الحسن فكان أسامة يقارب العاشرة في ذلك لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسامة هو ابن 17 أو 18 وهو ابن عتيق زيد بن حارثة قد قتل زيد بن حارثة أبوه في غزوة مؤتة. وأما الحسن فكان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 9 سنين وكان الحسين ابن 8 أو أقل. قوله وعن علي قال حدثني يحيى قال عن أبي عثمان قال تميم فوقع في قلبي منه شيء يعني شك هل سمع من أبي تميمة عن أبي عثمان أو سمع من أبي عثمان من غير واسطة. قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمع من أبي عثمان فنظرت فوجدت عندي مكتوبا فيما سمعت يعني من أبي عثمان. نعم.
باب حسن العهد من الإيمان. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة قال عن حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين بما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها.
باب حسن العهد من الإيمان. العهد رعاية الحرمة وقيل الاحتفاظ بالشيء والملازمة له وقيل حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. حسن العهد ورعاية الحرمة من الإيمان والإنسان يرعى حرمة صديقه أو زوجه أو جاره أو رحمه وليه فهذا من الإيمان. من الإيمان الإنسان يرعى الحرمة ويحفظ العهد والذمة بخلاف الإهمال فإنه يدل على نقص الإيمان وضعف الإيمان. ذكر حديث عائشة في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لعهد خديجة قالت عائشة ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة صبت الغيرة. قالت ولقد هلكت قبل أن تزوجني بثلاث سنين ما رأتها توفيت قبل أن تزوج عائشة بثلاث سنين ومع ذلك تغار منها وسبب ذلك قال لما كنت أسمعه يذكرها دائما يذكر خديجة ويثني عليها. قالت ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من قصب اللؤلؤ أمره الله أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب هذه منقبة منقبة لخديجة رضي الله عنها. الحديث الآخر أنه جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبلغ خديجة السلام من ربها ومني هذه منقبة عظيمة من يحصل عليها يبلغها السلام من رب العالمين ومن جبريل. وأما عائشة فإن الذي قال لها إن جبريل يسلم عليك ويهديك السلام قالت وعليك السلام ترى ما لا نرى. وأما خديجة قال أبلغها السلام من ربها ومني هذه منقبة عظيمة لم تحصل لأحد. قال ولقد أمر ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهدي يعني الشاة المذبوحة في خلتها منها يعني في أهل خلتها أي أهل صدقتها. وفي الآخر أنه يذبح الشاة فيوزعها في خلائل خديجة صاحباتها وصديقاتها وهذا من حفظه للعهد عليه الصلاة والسلام، من حسن العهد أنه حفظ لخديجة عهدها، كان يذكرها كثيرا ويثني عليها، وكان يهدي الهدية في خلائلها وصداقها صديقاتها، ومن كثرة ما كان يثني عليها غارت عائشة، فقط كأن لم يكن في اللفظ الآخر كأن لم يكن في النساء إلا خديجة، فيقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، في أيضا رعاية الزوجة ولا سيما إذا كان لها ولد كان منها أولاد، فالعلاقة تكون قوية والحرمة تكون كذلك، وتكون رعاية الحرمة تكون أقوى وآكد. حتى إن عائشة من شدة غيرتها قالت ما تذكر من امرأة من عجوز حمراء الشدقين ماتت في العهد الأول، أبدلك الله بخير منها. وفي اللغة هذا قال لم يبدل الله بخير منها. كل هذا من حسن العهد ورعايته، فحسن العهد من الإيمان، من الإيمان حسن العهد، كما أن إفشاء السلام من الإيمان، وإطعام الطعام من الإيمان، والصلاة بالليل والنسل من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، رعاية عهد الصديق والزوجة والقريب والجار من الإيمان. نعم، رعاية العهد يعني يرعاه ويحفظه ويتعاهده بالذكر والثناء والهدية. ذكروا أن العهد يطلق على معاني منها الزمان والمكان واليمين والذمة والصحة والميثاق والإيمان والنصيحة والوصية والمطر، كل هذا يسمى عهد. ويطلق العهد على اليمين، ويقول منهم من عاهد الله فإن أتى من فضله نصدقا، يعني حلفوا. حسن العهد قال الراغب أنه حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وقال عياض هو الاحتفاظ بالشيء والملازم له. نعم، وخلتها يعني خلائلها يعني صدائق خديجة وصديقاتها وأقاربها. ولما استأذنت أهالة خديجة ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، سمع صوتها وتذكر خديجة رضي الله عنها، تقدم أن النبي كان يهدي إلى أصدقائها. نعم.
باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.
نعم، قال الترجمة في فضل من يعول يتيما، ذكر في حديث سهل النبي قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، يعني ليس بينهما فاصل، فيه قرب كافر اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رفيق له في الجنة، وهذا يدل على فضل كفالة اليتيم. وكفالة اليتيم تشمل أمرين، الأمر الأول تربيته والقيام بشؤونه ومراعاة أحواله، والأمر الثاني النفق عليه. يشمل الأمرين، يكون تنفق عليه هذا الأمر، والأمر الثاني يكون عندك تربيه تقوم بشؤونه وتراعي أحواله حتى ينشأ رجل صالح، تربيه تعلمه تؤدبه وتعلمه وتحسن تعليمه حتى ينشأ رجل صالح يؤدي الواجبات ويتعلم المحرمات ويشعر الأخلاق الفاضلة، فهما موعود بالجنة، كافر اليتيم موعود بالجنة، وموعود أيضا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. هناك يوجد بعض الجمعيات الخيرية يسمونها كفالة اليتيم، كفالة اليتيم يعني تسلم كذا دراهم وتكفل اليتيم، هذه ما هي بكفالة، هذه اسمها النفقة على اليتيم، لأن ما أتى إلا بشق واحد، كفالة اليتيم يعني نفقة، يكفل اليتيم وهو بعيد عنه في بلد يقول عندك ايتام كفالة ايتام، ويقول سلم كل شهر نفقة أو كل سنة تكفل اليتيم يتيمين، نقول هذه نفقة على اليتيم في أجر، لكن ليست كفالة، لأنه ليس فيه إلا شق واحد وهو النفقة، بقي الشق الأكبر المهم هو التربية، لابد يكون عندك في البيت تربيه، من كفالة يكون عندك تربيه وتقوم بشؤونه تعلمه وتؤدبه حتى يكبر ويكون رجلا صالحا. في اللفظ الآخر في زيادة مالك من وصف صفوان بن سويد قال كافر اليتيم له أو لغيره، يعني سواء كاليتيم له قريبا له أو لا يكون قريبا له هذا الأجر. إذا كان مثلا قريب يكون جدا له أو عما له أو أخ أو أبو أو تكون أمه تربيه هذا القريب، ويكون بعيد ليس من أقاربه. في حديث أبي هريرة وصله من كفى اليتيما لا قرابة أو لا قرابة له، وهذا فيه بيان قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الآخر وعوذت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، فكان في اليتيم قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الساعة قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ حديث خرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة فقال أنا أول من أفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت؟ فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. ورواته يقول لا بأس بهم، قول تبادرني يا أي لتدخل معي أو تدخل في أثري. وقد أخرج قال وقد أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا. نعم نعم، اليتيم هو من فقد أباه وصغير دون البلوغ، هذا اليتيم. لكن لا شك أن كفاءة اللقيط والإحسان له في المعنى من جنس كفالة اليتيم، لأنه لا ليس له والد، ليس له والد شرعي. نعم إيه هذا طيب، إذا كان نفس التربية سبحانه هذه تعتبر كفالة، إذا كان ربي يربونه ويلاحظونه. نعم هذا التربية ملاحظة تربية مع النفقة، هذا قد إذا كان مثلا يقوم بتربيتهم وينفق عليهم مرتبات صار هو قائم على ذلك مع ملاحظته وإشرافه متابعته. نعم سب ها وين وهذا المعنى يقتضي، المعنى يقتضي لأنه ليس له والد، فإذا قام بتربيته ولا يرجع له لأنه داخل في هذا. نعم تدخل عام. نعم
بابنا الساعي على الأرملة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلمي
عن ثور بن زيد الديلي
عن أبي الغيث مولى بن مضير
الديلي، يقال الديلي ويقال الدؤلي الديلي، عن ثور بن زيد الديلي. نعم
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم هذا الترجمة للساعي على الأرملة، والأرملة بفتح الميم كما في القاموس المرأة المحتاجة أو المسكينة، الأرملة هي المرأة المحتاجة أو المسكينة، فيشمل من عنده في البيت من البنات والأخوات المحتاجات، ويشمل غيرهن ممن يسعى وينفق عليهن من نساء محتاجات ومساكين له هذا الفضل كالصائم والقائم وكالمجاهد. والحديث الأول مرسل حضر صفاري بن سليم يرفعه، والمرسل ضعيف، ولكن العمدة على الحديث الثاني موصول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المرسل يقوي الموصول يكون شاهد له، فالمرسل شاهد والعمدة على الثاني، العمدة على الحديث الثاني عن أبي هريرة، أما الأول فهو مرسل. وذكر في هذا الحديث أحدهما موصول وأحدهما أبي هريرة، والثاني مرسل وحديث صفوان بن سليم، والعمدة على الحديث الموصول، وأما المرسل فذكر متابعة. وفيه فضل السعي على الأرملة والمسكين، وأن فضله كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، هذا فضل عظيم. والأرملة المحتاج مرأة محتاجة المسكينة التي ليس لأحد ينفق عليها ثم يسعى عليها، يشمل من عنده في البيت من البنات ويسعى عليها منها والمساكين، وكذلك الأخوات المحتاجات، ويشمل غيرهم ممن يسعى وينفق عليهم من نساء محتاجات ومساكين، يسعى على نساء ومساكين له هذا الفضل كالصائم والقائم وكالمجاهد، وهذا فضل عظيم. نعم
بابنا الساعي على المسكين.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال يشك القانبي كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر.
نعم هذا هو الحديث السابق كرر لأجل استنباط الأحكام والفوائد. الأول ترجمة الأولى في فضل السعي على الأرملة، والثاني في فضل السعي على المسكين. المسكين هو الفقير الذي لا يجد شيئا، والأرملة المرأة المحتاجة المسكينة. المسكين أعم يشمل المرأة وغير المرأة، السعي على المسكين سواء ذكر أو أنثى. وأما الأرملة فهي خاصة بالمرأة، المرأة المسكينة المحتاجة قال لها أرملة. والمسكين أعم يشمل الأرملة ويشمل غير الأرملة، يشمل الذكر ويشمل الأنثى. فلهذا كرر المؤلف الترجمة في والحكم واحد، السعي على الأرملة والسعي على المسكين له هذا الفرق، كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. الفضل عظيم، المجاهد في سبيل الله فضله عظيم، والصائم يعني الذي يسرد الصوم لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. نعم.
باب رحمة الناس والبهائم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عما تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
نعم هذه الترجمة لرحمة الناس والبهائم. فقد المؤلف رحمة لرحمة الناس ورحمة البهائم. ذكر حديث مالك بن الحويرث كنيته أبو سليمان قال قدمنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شبب جمع شاب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة وكان هذا في السنة 9 من الهجرة في قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فظننا أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهلكم. هذا الشاهد للترجمة، كان رقيقا رحيما، رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس، ظن أنهم اشتاقوا إلى أهلهم فقال سألهم عن أهلهم، فيه من عناية النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن حالهم وعن أهليهم وعما تركوا، مع انشغاله بالدعوة ومقابلة الوفود والجهاد في سبيل الله وتعليم الناس وتبليغ الدعوة، ومع ذلك يجد من الوقت ما يسأل عنهم وعن حالهم وعن أهليهم. قال وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس. قال ومروهم وصلوا كما رأيتموه يصلي، هذا حديث مالك بن الحويرث المشهور، النبي قال صلوا كما رأيتموه يصلي، لأنه فيه أن الميزان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة هي الميزان في التخفيف وغير التخفيف. وذكر جاء في الحديث الآخر في أنس أن قال إن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قالوا كنا نحزر له في الركوع 10 تسبيحات مع التدبر، وفي السجود كذلك، كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي، يعني يطيل ما بين ما بعد ما يقول سمع الله من حده، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول قال قد نسي. هذا هو فعل، هذا هو التخفيف، ما زاد على ذلك تطويل. بعض الناس يظن أن التخفيف إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ينقل صلاة نقل الغراب، فإذا قلت كيف قال يا رسول الله يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، طيب هو القائل فليخفف هو الذي صلاته تحزر 10 تسبيحات في الركوع وصلاته 10 تسبيحات، هذا التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو التخفيف. فإذا سبح 10 تسبيحات فهذا تخفيف، وإذا سبح 20 نقول تطويل. صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه في اللفظ الآخر أنه كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا، وهذه تسمى جلسة الاستراحة لحديث مالك بن الحويرث، إذا قام للثانية، وإذا قام من الثالثة للرابعة فإن يجلس يسأل الاستراحة. ثم العلماء قال إنها من جلس الاستراحة سنة، ذهب إلى هذا الطائفة من أهل الحديث الشافعية، ومنهم ما قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم عن كبر سنة 9 لما كبر، فليس السنة وإنما يفعله الإنسان عند الحاجة كان مريضا أو كبير السن. والأرجح أنها سنة. قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم، وهذا فيه أن في مشروعية الأذان لكل صلاة، قال فليؤذن أحدكم في الأسفار، بعض الناس يتساهلون في الأسفار فلا يؤذنون، يعني ذهب جمع من العلم إلى أن كل صلاة لها أذان في الحضر أو في السفر، فإذا لم يؤذن يأثم يأثمون، لكن في البلد إذا أذن في البلد يعني كفى، لكن في الأسفار وفي القرى لا بد من الأذان، كل جماعة لها أذان. ولهذا قال فليؤذن أحدكم اثنانهم إذا حضرت الصلاة جماعهم، وإذا حضرت الصلاة وأنتم في السفر فليؤذن أحدكم ثم لأمكم أكبركم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملا خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر.
نعم. هذا الحديث فيه رحمة البهائم، وهذا هو الشاهد الترجمة، رحمة الناس والبهائم في هذه القصة، أن هذا الشخص رحم هذا الكلب وسقاه، وفيه أن رحمة البهائم من السبب مغفرة الله، وذلك أن هذا الرجل اشتد به العطش فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فيه دليل على فيه رحمة البهائم، وفيه أن رحمة البهائم من أسباب دخول الجنة ولو كانت هذه غير مأكولة اللحم، وفيه جواز قول شكر الله لك فشكر الله له، وفيه أن في جميع البهائم أجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، كل بهيمة في أجر سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، إلا من شرع قتله ككلب الأسود العقور وكلب العقور والحية والعقرب والفأرة شرع قتلها، هذه يشرع قتلها، ومع ذلك في كل كبد رطبة الأجر، والمراد بالكبد الرطبة يعني الحية، كل حي له كبد رطبة. نعم. والميت كبد يابسة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله.
وهذا الحديث فيه أن قول الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله، هذا هو الشاهد يريد رحمة الله. قيل هذا الرجل هو الذي بال في المسجد، وأنه ذو الخويصر اليماني، وقيل هو الأقرب الحابس، والذي بعد ذلك قام وبال في المسجد، أو أنه لما بال في المسجد ونهر الناس أراد أن يزجروه فقال اتركوه لا تزرموه حتى قضى بوله، ثم علمه قال بعد ذلك اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تحجرت واسعا يريد رحمة الله، فرحمة الله واسعة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.
في الحديث الآخر بدل ترى المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم, والشاهد في رحمة الناس, رحمة الناس بعضهم بعض, المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, هذه من رحمة الناس بعضهم بعضا. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة.
والشاهد من رحمة الناس والبهائم, وفي فضل من غرس غرسا وأن له صدقة بكل ما يؤكل منه سواء كان من إنسان أو دابة أو طير في الوقت الآخر أو طير ولو بدون اختياره, فإن الإنسان يأكل الدابة بدون اختياره ومع ذلك والطير ومع ذلك له صدقة, وفي فضل غرس الغرس. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم.
نعم. وهذا من لا يرحم لا يرحم. نعم. وهذا فيه فضل, فيه الرحمة, فيه رحمة الناس والبهائم, وفيه أن الجزاء من جنس العمل, فمن لا من رحم الناس رحمه الله, ومن لا يرحم لا يرحم, الجزاء من جنس العمل. قال عليه في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء, فمن رحم رحم ومن لا يرحم لا يرحم, الجزاء من جنس العمل. نعم. نعم. ارحموا في الأرض ما في الأرض يرحمكم ما في السماء, عفو في الدنيا والآخرة. قال ابن بطال فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق, فيدخل فيه المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك, ويدخل في الرحمة التعهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. قال ابن أبي جمرة احتمل أن يكون معنى من لا يرحم غيره بأي نوع من الإحسان لا يحصل له الثواب, كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون في رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة, أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله لأنه ليس عنده إيمان ليس عنده عهد. نعم.
باب الوصاة بالجار, وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختالا فخورا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم. هذا باب الوصاة بالجار, الوصاة في الواو في الصاد لغة في الوصية, يعني الوصية الوصاة بالجار يعني الوصية بالجار, صدر بالآية وهي آية الحقوق العشر آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والشاهد من الآية الوصية بالجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, والجار ذي القربى الجار القريب له ثلاث حقوق, حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة, الجيران ثلاثة, والجار الثاني جار مسلم ليس له قرابة له حق الحق الجوار وحق الإسلام, والجار الثاني جار غير مسلم له حق الجوار, والجار ذي القربى والجار الجنب يعني البعيد, والصاحب الجنب قيل الزوجة وقيل المسافر وبقية الحقوق أساس سبق الكلام عليها. ذكر حديثين في وصية جبريل بالجار من طريقين, الطريق الأول عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والثاني حديث ابن عمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا فيه الوصية بالجار, جبريل ما زال يوصيه حتى ظن أنه سيكون من الورثة كالأقارب من كثرة الوصية وتكرار الوصية حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه. واختلف قوله بالتوريث, قيل حتى سيورثه, قيل يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب, وقيل المراد ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة. لكن الصواب الأول, المراد يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. واسم الجار يشمل المسلم والكافر, قد يكون الجار مسلم يكون له حقا, وقد يكون كافر يكون له حق واحد هو الذمي. وإذا قال لك قال إن اسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد دارا, كل هذا من كلها داخل في اسم الجار. قد يكون جار صديق يكون له حق الجوار حق الصداقة وحق الإسلام, قد يكون عدو, قد يكون غريب, قد يكون بلدي من أهل البلد, وقد يكون نافعا وقد يكون ضارا, قد يكون قريبا وقد يكون أجنبيا, وقد يكون قريب الدار وقد يكون بعيدا. قال وله مراتب بعضها أعلى من بعض, فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها. نعم.
باب اسم من لا يؤمن جاره بوائقة يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة.
نعم. هذه الترجمة في إثم من لا يأمن جاره بوائقه, ومعنى بوائق من الغوائل هو شره. فالذي لا يأمن جاره بوائقه لا يأمن شره وغوائله إثمه عظيم, إثمه أنه نفي عنه الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن ثلاث مرات, وهذا نفي الإيمان الواجب, نفي الإيمان الكامل الواجب لا أصل الإيمان. أصل الإيمان عنده ليس كافر, لا يكون كافرا الذي لا يؤمن الذي يؤذي جاره أو يسيء جاره أو لا يؤمن جاره بوائقه ليس كافرا, ولكنه ضعيف الإيمان, نفي عنه كمال الإيمان, كمال الإيمان الواجب, كما نفي عن الزاني والسارق وشارب الخمر والناهب. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الإيمان الذي نفي كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان, معهم أصل الإيمان, لأن هؤلاء العصاة معهم أصل الإيمان. لو كان أنه نفي عنه الإيمان لوجب قتله, لو كان كافر لوجب قتله, من بدل دينه فاقتلوه, ولو كان كافرا لما حصل توارث بينه وبين أقارب المسلمين, والتوارث موجود الآن, ولو كان كافرا لقتل. فدل على أن المراد في مثل كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. وكرر قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاثا. قيل من الرسول؟ قال الذي لا يؤمن جواره بوائقه. بوائقه فسرها المؤلف قال بوائقه يوبقنا أو يوبقهن بما كسبوا. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يشأ يسكر الريح فيظلن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا, يعني يوهكن موبقا وجعلنا موبقا مهلكا. المؤلف رحمه الله إذا مرت الكلمة يذكر تصاريف الكلمة تفسيرها مما يماثلها. شوف في آخر الحديث صفحة 44 قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار قبل آخر سبعة أسطر وثمانية قبل آخر الشرح. قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه.
قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك, وتكريره اليمين ثلاث مرات, وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل, ومراده الإيمان الكامل. ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. وقال النووي أن في الإيمان في مثل هذا جوابان, أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني أن معناه ليس مؤمنا كاملا.
الصواب الثاني، المعتمد الثاني، نعم.
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا، أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ، وظاهره غير مراد والله أعلم. وقال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه، فينبغي له أن يراعي حق الحافظين الذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذيهما
حق الحافظين، يعني المراد الملكان. يعني إذا كان الإنسان مأمور بالإحسان إلى الجار ومراعاة حقه، وبينك وبينه جدار، فالملكان الحافظان ينبغي تراعي حقهما فلا تؤذيهما. الإنسان معه ملكان حافظه كتبه، ويحتمل حافظين يعني بالنسبة لكل شخص، الحافظين بالنسبة للشخص الواحد أو الحافظين بالنسبة له. ينبغي أن يراعي حق الملائكة الذين بين معك الآن، فلا تؤذيهما بالسيئات بل أسرهما بالحسنات. نعم.
فينبغي له أن يراعي حق الحافظين الذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات، فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية، فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران. باب لا تحقرن جارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة.
نعم، ترجم على لفظ الحديث، قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها. ذكر حديث أبي هريرة لا تحق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فرس نشاة هو حافر الشاة، الظلف، معلوم أن الظلف لا قيمة له، ولكن المراد ولو كان قليلا. إذا تحقرن جارة ولو كان الهدية قليلا، ولو شيئا قليلا، لما في الهدية من أسباب المحبة والألفة وإزالة الوحشة من النفوس. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا نشاة، يعني ولو شيئا قليلا. وإذا معلوم أن الفرسا والظلف الحافر ما يهدى، لكن مراد المبالغة في القلة ولو قليلا، لأن الهدية من أسباب المحبة والألفة وتزول الوحشة من النفوس بسببها. وفي من الفوائد أن المرأة لا تستأذن زوجها في إهداء ما جرت العادة بإهدائه، الشيء اللي جرت العادة بإهدائه فلا تستأذن. ولهذا لم يقل استأذن زوجكن، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. نعم، بركة الله. نعم نعم، خص النساء، لأن النساء في الغالب هن يعني يجلسن في البيوت ويحصل بينهم الزيارة المتبادلة، والرجال في الغالب يكونون يعني يكونون في أعمالهم. ولا أيضا الهدية لها أثارها، الرجال والنساء لا شك. نعم نعم، هو ذكر أشار إليه، قال إيش؟ قال: وخص النساء، النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولهن أسرع انفعالا في كل منهما. ولكن لا شك أن الهدية لها تأثير من الرجل، ولأن وإذا حصلت الهدية من الجارة أيضا حصلت المودة أيضا للأزواج، لأنه يعلم أن رؤية الأهدى تأتي من ماله، وأن هناك إذن عام. نعم، إذا نغمة الجوال أو محرمة لا شك أن هذا لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم. هذا المسلم يبتعد عما حرم الله، كيف يجعل نغمة الجوال وموسيقية وهو مسلم وكرم الله بالإسلام، ولا سيما إذا كان في المسجد أو كان في الصلاة أو كان طالب علم، كيف تجعلها موسيقية؟ مقصودك الطرب ولا مقصودك التنبيه؟ المقصود التنبيه، التنبيه تجعل الصوت عالي، أما تجعلها موسيقية فهذا لا يليق بمسلم. الموسيقى محرم حتى ولو خارج المسجد، فكيف إذا كان في المسجد أو كان في وقت الصلاة؟ والأشد وأشد. وش الاستمر؟ وش السبح؟ وش السبح؟ السبح يسبح هذا يتنبه الإمام. وش تنبه؟ تنبيه هو وإذا سبح إذا كان نغمة ما هي محركة ما محركة التسبيح هذا ما ميت. وش الفائدة؟ وش تره عنك؟ حسب يسبح الإمام يسبح. نعم نعم يسوش هذا ما يلقى ما يلقى يلقى الكلام سبح. لا ما يسبح ما يسبح إلا هذا يؤدب بعد الصلاة يؤدب. نعم وينصح ويبخ ويؤدب من قبل ولاة الأمور. نعم
سبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة للنهي عن أذى الجار، وأن ترك أذى الجار من الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان يقتضي هذه الأمور التي ذكرت في الأحاديث. الإيمان يقتضي ترك عادية الجار، والإيمان يقتضي إكرام الضيف، والإيمان يقتضي قول الخير أو الصمت. ترجم المؤلف في بعض ما دل عليه الحديث، قال: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد جاء في الجار 3 أشياء: فلا يؤذي جاره، فليحسن إلى جاره، فليكرم إلى جاره. النهي عن أذية الجار، والأمر بالإحسان إلى الجار، والأمر بإكرام الجار. وكل هذا من مقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان ترك أذية الجار، ومقتضى الإيمان الإحسان إلى الجار، ومقتضى الإيمان إكرام الجار. ذكر حديث في الباب حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره. وخص الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، يعني من آمن بالله الذي خلقه، وآمن بأنه سبحانه سيجازيه بعمله، فليفعل خصال المذكورات. إشارة إلى المبدأ والمعاد، كان يؤمن بالله الذي خلقه ويؤمن بالجزاء والبعث وأنه سيجازى على عمله، فليفعل هذه الخصال، فلا يؤذي جاره. ترك أذية الجار تشمل كل ما كان يؤذي الجار، كل ما كان في أذية الجار، سواء أذية الجار عام، يشمل أذية الجار بالأذى الذي يضعه في طريقه أو عند بابه، أو الماء الذي يخرجه إليه، أو الأصوات المزعجة، صوت الآلات الحديثة من الأجهزة من التلفاز وغيره، أو أصوات الأولاد أو الضيوف الذين يأتونه، ولو لم يكن متعمد، لكن عليه أن يلاحظ هذا الشيء. والإحسان إلى الجار كذلك. الإحسان إلى الجار أن يسري المعروف بأنواعه من الكلام الطيب والهدية وإجابة دعوته وزيارة إذا مرض واتباع جنازته وإقراضه إذا احتاج والصدقة عليه إن كان فقيرا وغير ذلك من أنواع الإحسان. وكذلك الإكرام، فالإكرام يشمل الجار الغني والفقير، والإحسان يشمل الجار الفقير والجار الغني. الإحسان إليه بالصدقة بالهدية وغيرها وغيرها، فالإحسان أعم من الإكرام، والإكرام يشمل عام، يشمل الصدقة ويشمل الهدية. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يتكلم بالخير أو يصمت على الشر. فهذه الثلاثة من كمال الإيمان الواجب، وإذا خل بواحد منها فإنه لم يؤدي الإيمان الواجب فيكون ضعيف الإيمان. مفهوم الحديث أن من يؤذي جاره فإنه لا يكون مؤمن الإيمان الكامل، بل يكون عنده نقص في الإيمان فلم يؤدي الإيمان الواجب. ومن لم يكرم ضيفه فإنه لم يؤدي الإيمان الواجب. ومن لم يقل خيرا أو يصمت على الشر فإنه لم يؤدي الإيمان الواجب، بل يكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقة، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا في الإيمان الكامل الواجب، وإلا فلا يكون كافرا، يعني من لم يحسن إلى جاره أو من آذى جاره لا يكون كافرا، ولكن يكون ناقص الإيمان، نفي عنه الإيمان الواجب الكامل الواجب. كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك إذا كان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه يوفى عنه الإيمان الكامل الواجب. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم مكرا فليوجهه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان وفي رفضه: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني وليس من الإيمان الكامل الواجب، لأنه لم يؤدي الواجب عليه. إذا لم ينكر بقلبه ما أدى الإيمان الواجب، صار حكم فاعل المنكر، فاعل المنكر ضعيف الإيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه حكم فاعل المنكر، إن كان هذا المنكر الذي يفعله كفر يكون كافر، لأن مرض بالكفر كفر، وإن كان معصية يكون معصية. إذا رضي بالغيبة ولم ينكر الغيبة لا بلسانه بقلبه يكون حكم المغتاب. وإذا لم ينكر شرب الخمر يكون حكم شارب الخمر. وإذا لم ينكر الكفر يكون كافر، لأن مرض الكفر كافر نعوذ بالله. فلا بد من إنكار بواحد من الأمور الثلاثة، إما باليد أو باللسان أو بالقلب. فمن لم ينكر بالقلب صار شريكا للفاعل، وكذلك إذا لم ينكر باللسان مع استطاعته أو باليد. والحديث الثاني حديث أبي شريح العدوي: طبعا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. في حديث أبي شريح هذا بيان أن إكرام الضيف على ثلاث مراتب، بيان أن إكرام الضيف على ثلاث مراتب: واجب وجائز وصدقة. فالواجب يوم وليلة غداء وعشاء يغديه ويعشيه، هذا واجب عليه. وإذا لم يعطه حق الضيافة واستطاع أن يأخذ له أن يأخذ حق الضيافة، لما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله إنا ننزل بقوم فلا يقرون ولا يعطون حق الضيف، فقال: إذا نزلتم بقوم فلم يقروكم فخذوا حق الضيف. هذا واجب عليه، واجب عليه أن يضيفه يوم وليلة غداء وعشاء. والجائز ثلاثة أيام، ما زال عن يوم، إذا ضيف ثلاثة أيام هذا جائز فضيلة، يكون ضيف ثلاثة أيام. والصدقة ما زال على ثلاثة أيام، يكون ضيف أربعة أيام وخمسة أيام هذا صدقة. فالواجب يوم وليلة، والجائز ثلاثة أيام، والصدقة ما زال على ذلك. فمن لم يكرم ضيفه فإنه يكون إيمانه ضعيف لإخلاله بالواجب، فلم يؤدي الإيمان الواجب، ينفع عنه الإيمان الكامل، هو ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، لأنه خل بالواجب، لأن إكرام الضيف واجب يوم وليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبق في الحديث السابق. نعم.
فضل عنك، ما يقال ما زاد عن يوم يعتبر مستحب؟
مستحب، نعم.
ما زاد عن ثلاثة يعتبر جائز؟ يعني مثلا
نعم، اليوم جائز مستحب لا شك، وما زاد عن ذلك صدقة، يعني ما زال على ثلاثة أيام صدقة عليه، يكون صدقة عليه، والصدقة مستحبة، كلاهما مستحب، هذا وهذا، يعني ما زال على ثلاثة أيام كله مستحب، فوضيف ثلاثة أيام يعني هذه ثلاثة أيام مستحبة، وما زال عليه صدقة من باب الصدقة والإحسان، فلو مستحب هنا صار صدقة وإحسانا.
نعم عفوا عنك، يعني في اليومين الذي بعد الأول،
اليوم الأول واجب
أفضل من ما بعده.
نعم مستحب، والثاني إحسان، قد يكون ضيف محتاج، قد يكون فقير، قد يحتاج إلى أنه يجلس في المكان أو في البلد، فيكون هذا باب الإحسان إليه، باب الصدقة، الصدقة على الفقير.
باب حق الجوار في قرب الأبواب. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
نعم هذا الترجمة في بيان حق الجوار في قرب الأبواب، إذا تعدد الجيران فيكون الأقرب باب هو الأحق. حديث عائشة قلت رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. إذن حق الجوار في قرب الأبواب لا في قرب الجدار، لا الجدار، في أن حق الجوار بالقرب من الباب لا بالقرب من الجدار. ولهذا قال إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يستلزم الحديث أن حق الجوار بالقرب من الباب لا بالقرب من الجدار، والحكمة في ذلك والله أعلم لأن قريب الباب يشاهده عند دخوله وخروجه ويطلع على أموره وأحواله أكثر من بعيد الباب، فالقريب الباب يشاهده عند دخوله وخروجه ويطلع على أموره وأحواله أكثر من بعيد الباب، فإذا كانت الهدية قليلة بدأ بالأقرب بابا، وإذا كانت الهدية كثيرة أعطى الجيران جميعا، لكن إذا كانت قليلة لا تتحمل التوزيع يهدي إلى الأقرب بابا لا إلى الأقرب جدارا، قد يكون هذا أقرب جدارا لكن الباب بعيد. ويؤخذ من الحديث أن المسلم عليه أن يقدم العمل الأعلى والأفضل، يعني يقدم من الأعمال ما هو أعلاها وأفضلها، لأن الجيران الهدية لهم كلها مندوبة، لكن الأعلى هو الأقرب بابا، يختار من الأعمال ما هو الأعلى، يقدم الأهم فالمهم والأعلى والأفضل على الفاضل، ينبغي الإنسان أن يطلب في عمله يطلب الأفضل والأكمل والأعلى من الأعمال، وكذلك الأقرب بابا يكون أسرع إجابة لجاره في عند الطلب وعند الأمور المهمة، وفي أوقات الغفلة يكون قريبا أسرع وأسرع الاتصال به والوصول إليه، لأن المنفذ هو الباب، الطريق هو الباب، بخلاف من قريب الجدار ما يكون الباب بعيد، إذا كان الباب بعيد ما يستفيد من قرب الجدار. ذكر الحافظ اختلف في حد الجوار، من هو الجار؟ قال فجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من سمع النداء فهو جار، فهو جار لك، وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار لك، وروي عن عائشة قال حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وجاء هذا في سند ضعيف عند الطبراني ألا إن 40 دارا جار، وروي عن ابن شهاب أن 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه، يعني 40 دارا عن اليمين 40 دارا عن الشمال وعن الخلف ومن الأمام. نعم هو الجوار يتفاوت، كلهم يسمون جيران، لكن كل ما قرب يعني تأكد حقه،
وبالذات في هالزمن يعني تباعدت البيوت
نعم
أو كبرت البيوت وتباعدت
لما كبرت وجدت الوسائل التي تقربها السيارات، كذلك الشوارع اتسعت، كان في الأول الشارع يعني أوسع شارع هو الذي يدخل معه البعير مع حمل الحطب، وهذا لا هذا الشارع الواسع، والشارع وأكثر الشوارع ما يدخل معها البعير اللي معها حمل الحطب، وتكون مثلا البلد قريب، مثلا الحي الكبير عندنا هذا يسع أمه من الأمم، ألوف يكون في حي صغير والشوارع صغيرة وهم متضامنون، مثل الآن كل واحد يسكن في جبل، كل ولد واحد من الأبناء يخرج ويسكن في جبل وفي بيت مد البصر، لا كانوا متقاربين، والجيران متقاربين متضامنين، لو جاءهم أحد اجتمعوا، والنساء كذلك لو يسافر أشهر المرأة آمنة بين جيرانها والبثة متداخلة وقريبة، وأي شيء يحصل يمكن يستطيع الإنسان الأجار أن ينجد أجاره بسرعة، بخلاف الآن تغيرت الأمور. لكن الآن وجدت وسائل تقرب، وجدت الخدمات الهاتف، وجدت السيارة سريعة ولو كان بعيد ولو كان الشارع واسع. نعم.
باب كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة.
نعم. وهذه الترجمة على أصل الحديث كل معروف صدقة، وكل من صيغ العموم. كل معروف، المعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، كل معروف فهو صدقة، كل ما دل الشرع على أنه من المعروف والعقل فهو صدقة، من الكلام من الأقوال والأفعال، ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق، ومن ذلك أن تفرغ من دلوك في ناء أخيك. وفيه هذا الحديث دليل على أن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له بصدقة. كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له بصدقة. كل معروف صدقة، كل شيء من الخير يفعله أو قول فإن يكتب له بصدقة. والمعروف اسم لكل فعل أو قول يعرف حسنه بالشرع أو بالعقل من أعمال البر، سواء جرت بالعادة أو لم تجر بالعادة. والمراد بالصدقة يعني أجر، يكتب له ثواب وأجر يشبه مكارم الأخلاق حسن الخلق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث الوحيد جابر، وحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة يتصدق، يعني صدقة مستحبة وقد تكون واجبة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا في حث الإنسان على العمل، حديث في حث الإنسان على العمل حتى لا يكون عالة على غيره محتاجا. ولهذا قال إن لم يجد، يعني عليه أن يتصدق، فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، في حث الإنسان على العمل حتى لا يكون عالة على غيره محتاجا، ولا يجلس يكون كسولا، عليه أن يعمل فينفع نفسه ويتصدق. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وليس لهم شيء صار واحد يحامله، قال كنا نحامل، يعني يشتغل ويحمل المتاع لشخص الحمالي، كنا نحامل فإذا أعطاه الأجرة أنفق على نفسه منها وتصدق، إذا أعطاه درهمان أنفق على نفسه بدرهم وتصدق بدرهم. لما حثهم النبي على الصحر وليس عندهم، لما حثهم على الصدقة قال كنا نحامل، صار كنا نحامل على ظهورنا. وهذا ليس بعيب، كل إنسان يحمل متاع أمتع لشخص يعطيه أجرة أو يحمل على ظهره أو يحتطب أو غير ذلك من الأعمال الشريفة، ليس هذا في العيب، في الكسل والخمول، ويكون الإنسان عالة على الناس يمد يده للناس يتكفر من الناس، هذا هو العيب وهو قادر. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعني إن لم يفعل أو لم يستطع فإن يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير، يأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه صدقة، صدقة منه على نفسه إن يفعل المعروف، فإن لم يفعل أمسك عن الشر ففي صدقة، لأنه صدقة منه على نفسه. ففي حث المسلم على ما يقدر عليه من المعروف، يتصدق إذا كان عنده مال ويحسن، إذا لم يكن عنده مال يشتغل يعمل ويتصدق، إذا لم يمكن لم يستطع أعان الحاجة الملهوف يساعده في عمله في إصلاح سيارته إذا كان منقطع، إذا كان يحتاج إلى شفاعة مضطر إليها يساعده ويشفع له، إذا كان محتاج إلى من يساعده في أي شيء من المساعدة يساعد، فإن لم يفعل يأمر بالخير أو بالمعروف، يأمر بالخير وحث الناس على الخير وعلى فعل الخير وعلى عمل البر، فإن لم يفعل يمسك عن الشر يكف أذى عن الناس، فهو صدقة منه على نفسه، لا يعتدي على الناس في دمائهم ولا في أموالهم ولا أعراضهم، إذا كف نفسه عن الشر هذه صدقة، هذا من المعروف، من المعروف ومن الإحسان ومن الصدقة على نفسك أن تمسك عن الشر وأن تكف الأذى عن الناس، هو حديث عظيم هذا. أشوف كلام الحافظ قوله فإن لم يجد، قال
قوله فإن لم يجد أي ما يتصدق به، قال فيعمل بيديه، قال ابن بطال فيه التنبيه على العمل والتكسب ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال، وفيه الحث على فعل الخير مهما أمكن، وأن من قصد شيئا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره. قوله فإن لم يستطع أو لم يفعل هو شك من الراوي. قوله فيعين ذا الحاجة الملهوف أي بالفعل أو بالقول أو بهما. قوله فإن لم يفعل أي عجزا أو كسلا. قوله فليأمر بالخير أو قال بالمعروف هو شك من الراوي أيضا. قوله فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر إلى آخره، قال ابن بطال فيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبا، لمن جعل الترك عملا وكسبا للعبد، خلافا لمن قال من المتكلمين أن الترك ليس بعمل، ونقل عن المهلب أنه مثل الحديث الآخر من هم بسيئات فلم يعملها كتبت له حسنة. قلت وسيأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الرقاق، إن أن الحسنة إنما تكتب لمن هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد بتركها الله تعالى، وحينئذ فيرجع إلى العمل وهو فعل القلب.
المقصود أن هذا الحديث العظيم فيه الحث على ما يقدر عليه الإنسان من العمل، وأنه إذا عجز عن عمل ينتقل إلى غيره ولا يتوقف حتى يصل إلى الإمساك على الشر.
باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة.
نعم، هذا التالي معقول طيب الكلام، وطيب الكلام أصله ما يستلذه الإنسان ويستطيبه عند سماعه، وطيب الكلام من أعمال البر العظيمة، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، والدفع يكون بالقول ويكون بالفعل، والكلام الطيب صدقة كما ترجم المؤلف، الكلام الطيب من الصدقة ويقوم مقام الصدقة عند عدمها. ذكر حديث علي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار تعوذ منها وأشاح بوجهه، يعني أبعد وجهه وتأخر، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، في مشروعية التعوذ من النار عند ذكرها نعوذ بالله من النار. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، يعني تعوذ مرتين، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني يجعل بينكم وبين النار وقاية، ولو بشق تمرة يعني بنصف تمرة، الشق النصف، فإن لم يكن فبكلمة طيبة، فيه بيان أن الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها، وفي هذا الحديث بيان أقل ما يكون من الصدقة وهي شق تمرة، أي نصف تمرة، بيان أقل ما يكون من الصدقة شق تمرة، لأنها تنفع شق التمرة، إذا أعطت الفقير شق تمرة قد تسد، يعني إذا كان جائع جوعا شديدا ثم أخذ نصف التمرة وشرب عليه الماء، يعني أثرت عليه ودفعت شيئا من شدة الجوع الذي يجده، وإذا أعطاه هذا نصف التمرة وهذا نصف التمرة وهذا نصف التمرة حصل شيء واستفاد أقل ما يكون شق تمرة. فإن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها. يعني مثلا إذا جاءه الفقير إن كان عنده شيء يعطيه ولو قليل ولو ريال أو خمسة أو عشرة. فإن لم يكن عنده شيء يتكلم كلام يقول تأتينا إن شاء الله في وقت كذا، سيأتينا إن شاء الله الخير الكثير وسيأتي إن شاء الله، تأتينا في وقت آخر. هذا الكلام الطيب ما يرده بعنف ولا يقول ما عندنا شيء أو أنت دائم تأتينا وتؤذينا، لا يرد الكلام الطيب يقول الآن ما عندنا شيء لكن سيأتينا إن شاء الله الخير قادم إن شاء الله وتأتي إن شاء الله في وقت آخر. فالكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبكلمة طيبة. وأقل الصدقة نصف ثمرة شق ثمرة. سبق حديث المرأة التي معها ابنتان وجاءت العاشرة تسأل فأعطتها ثمرة، ما وجدت في بيت النبوة إلا ثمرة واحدة ولم تجد إلا ثمرة، فشقتها بين نصفين، شقت الثمرة نصفين بين ابنتيها وأعطت كل واحدة نصف ثمرة. فلما خرجت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يبتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي اللفظ الآخر إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذا الرحمة. وفي القصة الأخرى أو الحديث أنها أعطتها ثلاث تمرات لم تجد ثلاث تمرات ومعها ابنتان، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، فأسرعت البنتين كل واحدة أكلت التمرة، فرفعت الأم التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، فنظرتا إليها لرجال التمرة الثالثة، فلما رأت ما نظرت عدلت عن أكلها فشقتها بين ابنتيها التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة نصف تمرة ولم تأكل شيئا. وعائشة تنظر، فلما خرجت ذكرت عائشة صنيعها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة. نعم.